كالجبال أحزان قلبي.
الثامنة صباحا، هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خالد عبد الله، أحييكم في هذا نشر الخبرات المفصلة، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن الاتفاق بين طهران والرياض سيعزز التقارب بين دول المنطقة. ثلاثة إصابات بين صفوف جنود الاحتلال خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قبر يوسف بنابلس. والرئيس السوري يؤكد خلال لقائه نظيره الروسي رفضه وجود القوات الأجنبية في بلاده. أسعد الله صباحكم بكل خير، وعليكم الآن تفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني أن الاتفاق بين إيران والسعودية سوف يعزز التقارب بين دول المنطقة ويصب في مصلحة الجميع. وحول نقاط الخلاف بين إيران والوكالة الدولية، قال كنعاني أن التعاون بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية ما زال قائما وفق أطر معينة، مضيفا أن إيران تواصل تعاونها مع الوكالة الطاقة الذرية وفق معاهدة عام أو عدم انتشار الأسلحة النووية. وتابع كنعاني أنه خلال الزيارة الأخيرة لمدير العام للوكالة الدولية رافائيل غروسي إلى طهران، تم الاتفاق على التعاون بين الجانبين لإزالة الخلافات والتساؤلات المطروحة من قبل الوكالة. اختبرت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا في أحدث عملية لها ضمن تجاربها الصاروخية والتوتر في المنطقة. وأعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت الخميس صاروخا باليستيا بعيد المدى في الوقت الذي يقوم فيه الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول بزيارة إلى طوكيو لتعزيز الروابط بين البلدين. وهذه التجربة الصاروخية هي ثالث استعراض قوة لكوريا الشمالية منذ الأحد الماضي، وتأتي بينما تجري كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أكبر مناورات عسكرية مشتركة بينهما منذ 5 سنوات. أصيب 3 جنود من قوات الاحتلال الصهيوني جراء انفجار عبوة فجرتها المقاومة الفلسطينية خلال اقتحام المستوطنين لمدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر الاحتلال بإصابة الجنود خلال تأمين اقتحام مستوطنين لمنطقة قبر يوسف شرقية نابلس. وأعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية بما فيها سرايا القدس التصدي لهذا الاقتحام، مؤكدة وقوع اشتباكات مسلحة مع قوات الاحتلال أسفرت عن استهداف جيب عسكري لقوات الاحتلال وعدد من جنود الاحتلال في إحدى الشوارع وتجمعا للمستوطنين بالعبوات والرصاص، فيما تم استهداف طائرة استطلاع كانت تحلق فوق المنطقة. أفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 4 أشخاص بسقوط طائرة مروحية بسبب سوء الأحوال الجوية في محافظة دهوك شمال العراق. وقال المصدر إن طائرة مجهولة ضلت الطريق بسبب سوء الأحوال الجوية وسقطت بالقرب من حقل نفطي في دهوك. وأضاف المصدر أن حصيلة أولية للضحايا بلغت 4 قتلى لم تعرف جنسياتهم حتى الآن. على صعيد آخر، تمر اليوم ذكرى القصف الكيميائي الوحشي الذي طال مدينة حلبشة في شمال العراق من قبل نظام صدام حسين البائد، والذي تسبب بمقتل أكثر من 5000 شخص معظمهم من النساء والأطفال. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه نظيره السوري بشار الأسد في الكرملين أنه بفضل الجهود المشتركة تم تحقيق نتائج مهمة في مكافحة الإرهاب بسوريا. وقال بوتين أن علاقات البلدين تتطور باستمرار وحجم التبادل التجاري في ازدياد، مضيفا أن روسيا باعتبارها صديقا مخلصا تقوم بتقديم الدعم للتخفيف من معاناة الشعب السوري جراء الزلزال. بدوري قال الأسد أن اللقاء سيمهد لمرحلة جديدة في علاقات البلدين، مؤكدا رفضه وجود القوات الأجنبية على الأراضي السورية. حاصر مسلحون موالون للجيش الأمريكي أحياء في الحسكة السورية وشنوا مداهمات طالت أبناء القبائل العربية وسط مخاوف من نيتهم السيطرة على المنازل التي داهموها لقربها من سجون تابعة لهم. وأفادت مصادر محلية أن مدرعات أمريكية محملة بمسلحي ميليشيا قسد حاصرت منطقة علاية شرق مدينة القامشلي وشنت حملة مداهمة وتفتيش لجميع المنازل بمحيط سجن علاية ومنعت الدخول والخروج من المنطقة. الجدير بالذكر أن سجن علاية يضم معتقلين من تنظيم داعش الإرهابي. هذا ونفت موسكو أن تكون مقاتلاتها قد اصطدمت بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود ما أدى إلى سقوطها. وأعلنت وزارة الدفاع الروسية رصد مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 ريبر كانت متجهة نحو أجواء القرم المحظورة في البحر الأسود ما استدعى اعتراضها. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
تتجه الأوضاع الميدانية في منطقة البحر الأسود إلى مزيد من التأزم على خلفية سقوط أو إسقاط طائرة درون أمريكية بعد مطاردتها من قبل طائرات سوخوي روسية، بينما كانت تقوم بأعمال دورية في أجواء المياه دولية بحسب واشنطن. الحادث أشعل المواقف بين واشنطن وموسكو التي نفت أن تكون مقاتلاتها قد اصطدمت بمسيرة أمريكية فوق البحر الأسود ما أدى إلى سقوطها بحسب الادعاء الأمريكي. وزارة الدفاع الروسية أوضحت أن سلاح الجو رصد مسيرة أمريكية من نوع MQ-9 ريبر كانت متجهة نحو أجواء القرم المحظورة في البحر الأسود ما استدعى اعتراضها من قبل مقاتلتين روسيتين دون أن تصدماها. وأوضحت الوزارة إن المسيرة الأمريكية سقطت نتيجة مناوراتها الحادة.
المسيرة كانت غير قابلة للطيران ولا يمكن التحكم بها.
وإثر الحادث أعلنت واشنطن استدعاء السفير الروسي أناتولي أنتونوف مدينة قيام طائرة روسية بعمل وصفته بالمتهور عندما اصطدمت بإحدى طائراتها المسيرة فوق البحر الأسود مما أدى إلى تدمير الطائرة الأمريكية. السفير أنتونوف أكد أن روسيا لا تريد مواجهة مع الولايات المتحدة، لكنه دعا واشنطن إلى وقف عمليات التحليق العدائية قرب الحدود الروسية. وتعليقا على الحادث قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه جرى إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على التفاصيل، وأضاف أن حادث الطائرة بدون طيار كان غير آمن وغير احترافي ومتهورا. بينما قالت المتحدثة الإقليمية باسم الخارجية الأمريكية هالي غريت إن حادث اصطدام مقاتلة روسية بطائرة أمريكية مسيرة فوق البحر الأسود وإسقاطها من الممكن أن يؤدي إلى تصعيد غير مقصود بين البلدين. وعزز حادث إسقاط الطائرة الأمريكية التجسسية في مياه البحر الأسود المخاوف من انزلاق الأوضاع إلى مواجهة عسكرية مباشرة بين موسكو والغرب، لا سيما وأن الأوضاع في أوكرانيا تؤكد انخراط واشنطن وحلفائها الغربيين في مواجهة موسكو عبر الدعم اللامحدود بالأسلحة والعتاد للقوات الأوكرانية. فهل ترد واشنطن على ما تصفه بالاستفزازات الروسية؟ وهل تقبل موسكو للطائرات الأمريكية والغربية بالعبث في أجواء المناطق التي ضمتها روسيا في القرم والشرق الأوكراني؟ فالحدث يثير الكثير من الأسئلة ويمثل لحظة محفوفة بالمخاطر.
تشهد فرنسا جولة ثامنة من احتجاجات ضد مشروع قانون إصلاح سن التقاعد قبل يوم من تصويت حاسم في الجمعية الوطنية على المشروع الذي تبناه مجلس الشيوخ بالأغلبية. واندلعت في باريس اشتباكات بين الشرطة وحركة بلاك بلوك تخللها تحطيم مواقف للحافلات وإضرام النار بالممتلكات وحاويات القمامة. تفاصيل أكثر حول الموضوع في هذا التقرير.
مئات آلاف الفرنسيين ينزلون إلى الشوارع في الجولة الثامنة من التعبئة الاحتجاجية التي دعت إليها نقابات العمال ضد إصلاح نظام التقاعد قبل يوم من تصويت حاسم في الجمعية الوطنية على مشروع إصلاح نظام التقاعد. وتأتي التظاهرة الثامنة بدعوة من النقابات العمالية وبعد مظاهرات بمشاركات قياسية في 7 آذار/مارس، إذ تحاول الجبهة النقابية مع التحرك الجديد هذا التأثير على تصويت النواب في حين لا تملك الحكومة الغالبية المطلوبة وتحتاج بالتالي لدعم اليمين، فيما تدرس لجنة مشتركة من مجلسي الشيوخ والنواب مشروع القانون المثير للجدل.
أنا مقتنعة بأن أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب المجتمعين في لجنة مشتركة يمكن أن يتفقوا على إصلاحها للمعاشات التقاعدية المتنازع عليها بشدة.
وقد يدفع انعدام اليقين الحالي الحكومة إلى اللجوء إلى سلاح دستوري معروف بالبند 49.3 الذي يسمح بإقرار المشروع من دون تصويت في البرلمان، لكنها تأمل ألا تضطر إلى استخدام هذا التدبير. واتهم جان لوك ميلشون زعيم فرنسا المتمردة الحكومة بمحاولة خداع الجميع وخاصة الحق في الجمعية الوطنية.
إنهم يحاولون خداع الجميع من خلال تقديم الوعود، إنهم يلفون الجمهوريين الذين هم مثل الأمتعة المصحوبة.
وتراقب الجبهة النقابية عن كثب تعبئة الأربعاء ومجريات التصويت الخميس، لكنها بدأت أيضا تدرس تحركها للمرحلة التالية مع الخشية من أن يؤدي إقرار القانون إلى تشرذم الوحدة النقابية من خلال دفع الإصلاحيين إلى الانسحاب من الاحتجاجات. إلى ذلك تستمر الإضرابات القابلة للتمديد في قطاعات رئيسية عدة، منها النقل والطاقة ورفع النفايات التي تتراكم في شوارع باريس ومدن عدة في غرب البلاد. ولا تزال حركة قطارات الشركة الوطنية للسكك الحديدية متأثرة بالاحتجاجات، وتبقى حركة السير معطلة على بعض الطرقات في شمال البلاد.
رفضت سلطات الاحتلال السماح لمسؤول السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل بزيارة الكيان. وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي في بيان أن السبب هو تصريحات بوريل ضد إسرائيل والمقارنات التي أجراها بين حماس والحكومة الحالية. مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد في أفغانستان في بداية فصل الربيع، تستذكر الفتيات الأفغانيات قرار حكومة طالبان في حرمانهن من التعليم. المزيد من هذا التفاصيل في هذا التقرير.
لم تثني قرار حكومة طالبان منعهما من مواصلة الدراسة الثانوية والجلوس مع كتبها، فالكتاب خير جليس خصوصا في هذا الزمان الذي أغلقت فيه أبواب التعليم أمام الفتيات الأفغانيات للعام الثاني على التوالي. لن تستطيعهما وزميلاتها من ارتياد المدارس والجامعات ما عرض الطالبات وأسرهن في معضلة حقيقية ووضع مستقبلهن في مهب الريح.
الفتيات الأفغانيات يعيشن حالة من اليأس والاكتئاب جراء حرمانهن من أبسط حقوقهن وهو التعليم، وهذا سيترك آثارا سلبية على تنمية المجتمع باعتبار المرأة نواة المجتمع.
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة دقت ناقوس الخطر. اليونسكو أكدت بأن أفغانستان هو البلد الوحيد على وجه المعمورة الذي يمنع البنات من مواصلة التعليم. المنظمة حذرت أن الفراغ التعليمي الذي تعاني منه الأفغانيات جراء قرارات طالبان بات خطيرا ويهدد مصير الأجيال. وبالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد في أفغانستان والذي اقتصر على الذكور دون الإناث اللواتي لم تستطعن مواصلة الدراسة بعد الصف السادس الابتدائي، يبدو أن القضية بات محل تجاذب حتى داخل حكومة طالبان، فيما يبقى القرار الفصل بيد زعيم الحركة الملا هبة الله أخنزادة من قندهار. في أفغانستان يتزامن بداية فصل الربيع مع انطلاق العام الدراسي الجديد في كل عام، إلا أنه خلال آخر سنتين منذ عودة طالبان للحكم تغيرت هذه القاعدة، إذ أصبحت الفتيات والنساء حبيسات بيوتهن ومقاعد الدراسة للمراحل الإعدادية والثانوية ستبقى فارغة حتى إشعار آخر.
ختام النشر عناوين الرئيسية. إيران تؤكد أن الاتفاق بين طهران والرياض سيعزز التقارب بين دول المنطقة. 3 إصابات بين صفوف جنود الاحتلال خلال الاشتباكات مع المقاومة الفلسطينية في قبر يوسف بنابلس. والرئيس السوري يؤكد خلال لقائه نظيره الروسي رفضه وجود القوات الأجنبية في بلاده. إلى اللقاء بإذن الله.
مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نرحب بكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا. نلفت انتباه مستمعين الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 صباحا حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى الساعة 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هرتز، والتي تبدأ من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 3:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى الساعة 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 6:50 مساء حتى الساعة 6:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:20 بعد الظهر حتى الساعة 3:20 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما يتمكن أهالي مدينة قم المقدسة من الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.4 1/10 ميجا هرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مستمعينا الكرام مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
السلام عليكم مستمعين الأفاضل أينما كنتم.
بسم الله الرحمن الرحيم، كل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى تضمنا إليكم بين رحاب شخصية مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني الراحل رحمه الله، راجين أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة في حلقتنا لهذا الأسبوع. كونوا معنا مشكورين.
أيها الأعزاء، أعياد النوروز وبداية العام 1368 من السنة الشمسية الموافقة لعام 1989 من السنة الميلادية كان لها طعم ونكهة من نوع خاص بالنسبة لأبناء الشعب الإيراني، فقد كانت أول بداية لسنة لم يكن فيها البلد يعاني من الحرب بعد 8 سنوات من الحرب المفروضة، وكان أبناء الشعب يأملون في أن يبدأ عهد البناء في البلد بعد انتهاء الحرب، كما صادفت أيام عيد النوروز في العام 1989 الأعياد الشعبانية، فقام أبناء الشعب بتزيين الأزقة والشوارع احتفالا بولادة كل من الإمام الحسين والعباس والإمام السجاد سلام الله عليهم، وكانوا يترقبون حلول ولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه.
نعم أيها الأطائب، كان من المقرر أن يستمع أبناء الشعب إلى الإمام رحمه الله وهو يوجه إليهم خطابا يهنئهم فيه بحلول السنة الجديدة، وكانت مؤسسة الإذاعة والتلفزيون قد اقترحت قبل ذلك ببضعة أيام أن يتم تسجيل خطاب الإمام وأن يبث عند حلول السنة الجديدة كخطاب مباشر من الإذاعة والتلفزيون، لكنه رفض ذلك وقال:
إن كنت على قيد الحياة فسوف أقدم التهنئة بنفسي، وإن لم أكن حيا فستقع هذه المسؤولية على عاتق القائد التالي أو مجلس القيادة.
وقد صرحت السيدة عقيلة الإمام بعد وفاته رحمه الله بقولها: لم يكن مستعدا لأن لا يكون صادقا مع الشعب ولو بهذا الحد البسيط، وهو أن تبث الإذاعة والتلفزيون خطابه المسجل كرسالة للشعب.
ورغم بداية العام الجديد واحتفالات أبناء الشعب، إلا أن أسرة الإمام لم تكن تعيش الفرح والسرور في الأيام الأولى من السنة، فقد كان الإمام يشعر بتوعك صحته وكانت الأسرة تشعر بالقلق عليه، تنقل السيدة خديجة عقيلة الإمام في هذا الصدد:
مرت أيام وأنا أرى السيد يزداد ضعفا أكثر من ذي قبل، واكتشفت أنه كان يراجع مستوصف جمران منذ بضعة أيام، فقلت: لماذا تذهبون إلى المستوصف؟ هل حدث لكم شيء؟ فقال: منذ فترة وأنا أشعر بأن معدتي تنزف، فسيطر علي الحزن، وقلت له: ولماذا لم تخبرني؟ فلم يقل شيئا.
أيها الإخوة والأخوات، بلغ خبر توعك الإمام الخميني رحمه الله مسامع الدكتور عارفي الطبيب الخاص للإمام، فما كان منه هو ومستشاروه إلا أن بادروا إلى فحص العارضة التي أصيب الإمام بها في منطقة البطن والمعدة. وتصف السيدة عقيلة الإمام بدء علاج الإمام من قبل الفريق الطبي قائلة:
بدأت عمليات التصوير من جديد، وفي اليوم الذي كان واضحا فيه أنهم قد أخروه تحت جهاز التصوير الإشعاعي، عاد إلى البيت تعبا ومنهكا، فأدركت أنه مر بأوقات صعبة، لأنني أنا نفسي كنت قد خضعت للفحوص، وكنت أعلم مدى صعوبة تحمل هذه الفحوصات. ومن أجل ألا يقلق الإمام قلت له: لا شيء إن شاء الله، وستتعافى عن قريب. وبالطبع فقد كنت أتوقع أن ألما بسيطا في المعدة، وإن كان سببه نزيفا مؤقتا، يفترض أن لا يلفت انتباه الأطباء إلى هذا الحد فيخضعوه للفحص لمرات عديدة. لزم الإمام الصمت ولم يقل شيئا، وكان الوقت وقت تناول الغداء، فتناول ملعقتين أو ثلاث ملاعق من الطعام وتوجه إلى غرفته للاستراحة.
وتمخضت فحوصات الأطباء عن اتخاذهم قرار إخضاع الإمام لعملية جراحية، وكانت السيدة عقيلته تعارض إجراء العملية الجراحية لأن جسمه كان قد أصابه الضعف إلى حد كبير، وكانت تخشى ألا يتحمل جسم الإمام هذه العملية الجراحية، حيث أعربت قائلة في هذا المجال:
كنت على علم بحالة السيد، قلت: لا حاجة إلى العملية، وطلبت من عزيزي أحمد أن يطلب من فريق الأطباء أن يغض النظر عن العملية، وقلت للسيد: أنتم في غاية الضعف ولا تتحملون العملية الجراحية. فقال السيد: ماذا أعمل؟ كلهم يقولون إنني يجب أن أخضع للعملية الجراحية.
وكان الحاج أحمد ابن الإمام قد اكتفى بابتسامة إزاء طلب الوالدة بأن يغض الأطباء النظر عن العملية، حيث أدى ذلك إلى انزعاج السيدة خديجة التي قالت:
لم يعجبني موقف ابني أحمد الذي لم يجبني لا بالإجاب ولا بالنفي، وبالطبع فإني كتمت الأمر في نفسي لأنني كنت ألزم الصمت عادة.
وأخيرا وبعد يوم من إجراء الاختبارات والفحوصات، استأذن الأطباء الإمام في أن يرقد في المستشفى اليوم التالي وأن تجرى له العملية الجراحية. ولم يكن الإمام موافقا على العملية في قرارة نفسه، ولكنه امتثل لآراء الأطباء. تناول الإمام العشاء الأخير مع عقيلته رغم أنه لم يكن يميل كثيرا إلى تناول الطعام. وتروي لنا السيدة عقيلته قصة العشاء الأخير قائلة:
لم يكن في بيتنا أحد في تلك الليلة، كنت أنا والسيد لوحدنا، وقبل تناول العشاء زارنا السيد أحمد وزوجته، أدليا ببعض الأحاديث ثم انصرفا. لم يكن هناك من أحد عند تناول العشاء، وكنت لا أرغب في تناول الطعام. تناولت لقمة أو لقمتين من ماء اللحم أو التشريب الذي كنت قد طهيته، فيما تناول السيد الخبز مع اللبن والخيار. بعد تناول الطعام دخل علينا الدكتور عبد الحسين الطباطبائي شقيق كنة الإمام، وكان مستعدا لمرافقة الإمام حتى المستشفى. قلت عند الذهاب: أستودعك الله يا سيدي. خرج السيد من غرفته وقال لي:
أقفليها واحتفظي بمفتاحها.
مستمعين الأفاضل، قدمنا لكم شيئا من سيرة ومسيرة للإمام الخميني، شاكرين لكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء أحبتنا الأفاضل، ودمتم بخير وود.
تملأ الخطوب، لا أرى غيرك ربا، أنت نور للقلوب. ها أنا سرت وحيدا، درب تملأ الخطوب، لا أرى غيرك ربا، أنت نور للقلوب. يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود، يا إلهي أنت نور، أنت يا سر الوجود. يا إلهي أرجو منك رحمة يوم الورود، يا إلهي أنت نور، أنت يا سر الوجود. يا نار الطريق، فأجرني من لضاها ربنا إني غريب. كيفما سرت إلهي غربتي نار الطريق، فأجرني من لضاها ربنا إني غريب. طال ليلي ودعائي، رب كن مني قريب. يا إلهي أنت نور، أنت شمسي والمغيب. طال ليلي ودعائي، رب كن مني قريب. يا إلهي أنت نور، أنت شمسي والمغيب. يا
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع، الذي يأتيكم من إذاعة طهران العربية أسبوعيا، ويتناول الانتهاكات والتدخلات الأمريكية الفاضحة في شؤون الدول الأخرى، والتي تعتبر انتهاكات صارخة للقانون الدولي. في هذه الحلقة أعزائي الكرام، إحدى الانتهاكات الأمريكية لحقوق الإنسان أي التضليل الإعلامي، وسوف نحاول أن نتعرف على أساليب ساسة واشنطن والقائمين على إدارة إمبراطورياتها الإعلامية في الحد من معتقدات الشعوب الأخرى ومواقفها وسلوكها، في النهاية من خلال طرح أفكار وتوجهات لا تتطابق مع حقائق الوجود الاجتماعي، فإنهم يتحولون إلى سائس عقول، ذلك أن الأفكار التي تنحو عن عمد إلى استحداث معنى زائف وإلى إنتاج وعي لا يستطيع أن يستوعب بإرادته الشروط الفعلية للحياة القائمة أو أن يرفضها، سواء كما سنحاول أن نعرف ما هي الأدوات التي تسعى النخبة الأمريكية من خلالها إلى تطويع الجماهير عبر هذا التضليل الإعلامي للجماهير، بحيث تنتفي الحاجة لديها إلى اتخاذ تدابير اجتماعية بديلة. عنوان حلقة اليوم: التضليل الإعلامي الأمريكي انتهاك لحقوق الإنسان. تابعونا. سيداتي أنساتي سادتي، إن تضليل الجماهير لا يمثل أول أداة تتبناها النخب الحاكمة من أجل الحفاظ على السيطرة الاجتماعية، فالحكام لا يلجؤون إلى التضليل الإعلامي إلا عندما يبدأ الشعب في الظهور كأداة اجتماعية في مسار العملية التاريخية، أما قبل ذلك فلا وجود للتضليل، بل نجد بالأحرى قمعا شاملا، إذ لا ضرورة هناك لتضليل المضطهدين عندما يكونون غارقين لأذنابهم في بؤس الواقع. وليس من المستغرب أن يبلغ التضليل الإعلامي بوصفه أداة للهيمنة أعلى درجة تطوره في الولايات المتحدة، ففي أمريكا أكثر من أي مكان آخر تتيح الظروف المواتية الفرصة أمام قسم كبير من السكان للإفلات من القمع الشامل، ومن ثم يصبحون عناصر فعالة من الوجهة الإمكانية في العملية التاريخية. وحيث يكون التضليل الإعلامي هو الأداة الأساسية للهيمنة الاجتماعية كما هو الحال في الولايات المتحدة، تكون الأولوية لتنسيق وتنقيح الوسائل التقنية للتضليل على الأنشطة الثقافية الأخرى. من هنا أعزائي المستمعين، تجتذب أنشطة التضليل الإعلامي طبقا لمبادئ السوق أذكى المواهب، نظرا لأنها تقدم أعلى حوافز النظام. وهكذا ينتهي الأمر بالدارسين الموهوبين من حاملي الدكتوراه في الأدب الإنجليزي إلى وظيفة محرر إعلانات، فشارع ماديسون يدفع أضعاف ما تدفعه أقسام اللغة الإنجليزية بالجامعة. إن وسائل التضليل عديدة ومتنوعة، لكن الواضح أن السيطرة على أجهزة المعلومات والصور على كل المستويات تمثل وسيلة أساسية، ويتم تأمين ذلك من خلال أعمال قاعدة بسيطة من قواعد اقتصاد السوق، فامتلاك وسائل الإعلام والسيطرة عليها شأنه شأن أشكال الملكية الأخرى، متاح لمن يملكون رأس المال. مستمعين الأفاضل، وقبل أن نختم هذا اللقاء، والنتيجة الحتمية لذلك هي أن تصبح محطات الإذاعة وشبكة التلفزيون والصحف والمجلات وصناعة السينما ودور النشر مملوكة جميعا لمجموعة من المؤسسات المشتركة والتكتلات الإعلامية، وهكذا يصبح الجهاز الإعلامي جاهزا تماما للاطلاع بدور فعال وحاسم في عملية التضليل. وفي الوقت الحاضر يعزف مهرجان وسائل الإعلام القومي ألحانه بقيادة وكلاء الاقتصاد الرأسمالي للدولة والمقيمين في المكاتب التنفيذية للبيت الأبيض وفي مكاتب العلاقات العامة ووكالات الإعلام بشارع ماديسون. نكتفي بهذا القدر مستمعينا الكرام لانتهاء الوقت المخصص لهذا البرنامج. كنتم معنا في هذا اللقاء من برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرع، والتقانا بكم في الأسبوع القادم. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وفي أمان الله.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية: الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة، وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية: مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989838 784050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
آفاق التقريب.
برنامج يهدف لتعميق وحدة الأمة عبر التقريب بين المذاهب الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى من برنامج آفاق التقريب. في هذه الحلقة عزيزي المستمع نواصل الحديث عن وحدة المسلمين في نظرية أهل البيت عليهم السلام ومعالم منهجهم للحفاظ على هذه الوحدة.
يا حبيب الله إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
عزيزي المستمع، لم يكتفي أهل البيت عليهم السلام بالتركيز على المفاهيم والمثل الأخلاقية بالكلام والحديث والتوجيه وأساليب التعايش الاجتماعي، بل مارسوا ذلك عمليا في سلوكهم والتزاماتهم وفي التعامل مع أصحابهم، حتى يمكن القول بأن هذا السلوك والسياسة كان لها دور عظيم في حفظ وحدة المسلمين وعدم تحول الحكم الإسلامي إلى حكم قومي يميز بين المسلمين أو بين بعض القبائل وغيرها، حيث تعرض المجتمع الإسلامي فيما بعد لمثل هذه العصير، وقد ابتلي بمثل هذه السياسات التي مارسها الأمويون بشكل خاص. فأهم أساليب تحقيق الوحدة بين المسلمين هو وضع أسس وأساليب التعايش بينهم على اختلاف قومياتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم وعقائدهم، وركز أهل البيت عليهم السلام على إزالة الفوارق القومية والقبلية بين فئات المجتمع، والذي نجده في أحاديثهم بشكل واضح. وهذا التأكيد يأتي انسجاما مع النظرية القرآنية في إلغاء هذه الفوارق اجتماعيا لتمتين هذه الوحدة. مستمعينا الأعزاء، المهم في هذا الحديث هو اهتمام أهل البيت عليهم السلام بقضية التعايش بين المسلمين، والتي يكون لها تأثيرات على المستوى الاجتماعي والسياسي، حيث أكد أهل البيت ضرورة التعايش وأهميته، ودعوا إلى تحقيقه انطلاقا من مجموعة أفكار أساسية. أولا، الفكرة الاجتماعية التي تقول بحاجة المجتمع الإنساني إلى تعاون بعضه مع البعض الآخر لأجل تكامله، ورفض العزلة والانطواء أو التجزئة والانقسام في المجتمع. ثانيا، ضرورة شعور الإنسان بالمسؤولية تجاه المجتمع ووفائه بالالتزامات الاجتماعية والقانونية أو الروحية والعاطفية أو الأخلاقية. هذه المسؤولية والالتزامات التي تحفظ وحدة المجتمع وتزيد من قوته وقدرته على مواجهة المشاكل. ثالثا، ضرورة المساهمة في تطوير المجتمع وتكامله من خلال السلوك الأخلاقي الراقي والمعاملة الطيبة والقدوة والأسوة الحسنة. ولذا جاءت دعوة أهل البيت عليهم السلام للتعايش السلمي دعوة شاملة لمختلف المجالات والأبعاد ذات العلاقة بالحياة الاجتماعية للمسلمين، سواء كانت قوانين والتزامات أو مسؤوليات دينية وأخلاقية أو ممارسات وشعائر عبادية أو علاقات عائلية ورحمية أو آدابا اجتماعية أو مشاعر وعواطف روحية وإنسانية. ويمكن أن نجد ذلك واضحا في النصوص الكثيرة التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. عزيز المستمع، وأما في مسألة حسن المعاشرة مع الناس، فقد انطلق أهل البيت عليهم السلام في ذلك من مبدأ التعايش الاجتماعي بشكل عام ومن مبدأ أخلاقي عام اهتم به أهل البيت في موروثهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في العمل الاجتماعي، والذي تكون له آثار إيجابية حسنة تنعكس بطبيعة الحال على قضية التعايش الاجتماعي أيضا. عزيزي المستمع، أن المبدأ الأخلاقي عبارة عن حسن المعاملة والتودد مع الناس وإبداء المرونة والملاينة معهم والمداراة لهم والبشاشة في وجوههم، والذي يعبر عنه الشارع المقدس بحسن الخلق والمعاشرة.
يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
مستمعين الأفاضل، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا رسول الله، يا حبيب الله، إني بحبهم أرجو النجاة غدا.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم من مواعظ الإمام علي عليه السلام وحكمه في نهج بلاغته. قال عليه السلام في صفة الملائكة: قد استفرغتهم أشغال عبادته، ووصلت حقائق الإيمان بينهم وبين معرفته، وقطعهم الإيقان به إلى الوله إليه، ولم تجاوز رغباتهم ما عنده إلى ما عند غيره. قد ذاقوا حلاوة معرفته، وشربوا بالكأس الروية من محبته، وتمكنت من سويداء قلوبهم وشيجة خيفته، فحنوا بطول الطاعة اعتدال ظهورهم، ولم ينفد طول الرغبة إليه مادة تضرعهم، ولا أطلق عنهم عظيم الزلفة ربق خشوعهم، ولم يتولهم الأعجاب فيستكثر ما سلف منهم، ولا تركت له استكانة الإجلال نصيبا في تعظيم حسناتهم. ولم تجري الفترات فيهم على طول دؤوبهم، ولم تغض رغباتهم فيخالفوا عن رجاء ربهم، ولم تجف لطول المناجات أسلات ألسنتهم، ولا ملكتهم الأشغال فتنقطع بهمس الجؤار إليه أصواتهم، ولم تختلف في مقاوم الطاعة مناكبهم، ولم يثنوا إلى راحة التقصير في أمره رقابهم، ولا تعدو على عزيمة جدهم بلادة الغفلات، ولا تنتضل في هممهم خدائع الشهوات. قد اتخذوا ذا العرش ذخيرة ليوم فاقتهم، ويمموه عند انقطاع الخلق إلى المخلوقين برغبتهم، لا يقطعون أمد غاية عبادته، ولا يرجع بهم الاستهتار بلزوم طاعته، إلا إلى مواد من قلوبهم غير منقطعة من رجائه ومخافته. لم تنقطع أسباب الشفقة منهم فينوا في جدهم، ولم تأسرهم الأطماع فيؤثر وشيك السعي على اجتهادهم، لم يستعظموا ما مضى من أعمالهم، ولو استعظموا ذلك لنسخ الرجاء منهم شفقات وجلهم، ولم يختلفوا في ربهم باستحواذ الشيطان عليهم، ولم يفرقهم سوء التقاطع، ولا تولاهم غل التحاسد، ولا تشعبتهم مصارف الرياب، ولا اقتسمتهم أخياف الهمم.
على المعاصي وعين الله تنظرني ما أحلم الله عني حيث أمهلني وقد تمادي